40، ولو وقف 40 لكان خيرا له. لا شك أن هذا فيه نوع من التكلف. قال ليس المذكور الذي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف. قال لا، التقدير هو أن نقول لو يعلم ما عليه يعني من الإثم لو وقف 40، ولو وقف 40 لكان خيرا له، لو وقف 40 لكان خيرا له. قال هذا هو التقدير. نعم.
وليس ما قاله
متعينا. نعم، ليس ما قاله متعينا، لأن جواب لا هو لكان أن يقف. لو يعلم المار ما عليه من الإثم لكان أن يقف، هذا هو الجواب. الجملة كاملة أليس كذلك؟ أما أن نتكلف هذا التكلف الذي ذكره الكرماني رحمه الله بقوله تقدير لو يعلم ما عليه لوقف 40 ثم ولو وقف 40 لكان خيرا له، قال ليس كذلك. قال الحافظ وضع لكم أين الجواب، جواب لو لكان إلى آخره، واضح؟ لكان أن يقف، هذا هو جواب ماذا؟ جواب لو. يقول رحمه الله نعم. قد يقول قائل هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان أن يقف 40، أبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا 40، وسنرى هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة. أبهمت 40، ما ندري كم، 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، 40 أسبوع، أليس كذلك؟ لماذا؟ قال وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما حتى يفخم هذا الأمر ويبين عظم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لو قال 40 يوم قد يقع، خلاص عرفنا العدد، لكن لما قال 40 ما أدري، إذن أقف، لأن 40 هذه مهولة يوم القيامة، أليس كذلك؟ قال
قل ظاهر السياق أنه عين معدود ولكن شك الراوي فيه.
نعم، يقول ظاهر السياق لأنه قال لكان أن يقف 40، كأن السياق فيه نوع من التعيين، 40 شيء موجود، لكن الراوي شك، ولهذا قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، هو عين لكن أنا في شك، ما أذكر هل قال 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، هذا مما أشك فيه. وهذا إن دل على ماذا؟ دقة المحدثين وعلى ورعهم رحمهم الله. قال نعم أكمل، قل طاهر السياق، اقرأ.
قلت ظاهر السياق أنه علم المعدود ولكن شك الراوي فيه، ثم عدد الكرماني تفصيل.
سنبين لكم إن شاء الله ما ورد في العدد، أيضا سيذكره الحافظ ونبين لكم الحديث الوارد في العدد. نعم، انظروا إلى الكرماني. الكرماني قال ما الحكمة في هذا العدد؟ لماذا عين عدد 40؟ لماذا ما قال 50 60 70 80؟ لماذا هذا العدد بالذات؟ قال نعم انتبه، يقول عينها بالذكر لأمرين أو لحكمتين. الحكمة الأولى كون الأربعة أصل، انتبه، كون الأربعة أصل جميع الأعداد. كيف جميع الأعداد؟ كيف الأربعة تكون أصل جميع الأعداد؟ من يستطيع يقول؟ لو نظرنا إلى الأعداد فإنها مركبة من آحاد، عشرات، مئات، ألوف، خلاص أليس كذلك؟ واضح؟ مركبة من ماذا؟ إما أن تكون آحاد أو عشرات أو مئات أو ألوف، ولهذا كان السابقون يقولون في المليون كم؟ 1000 1000، واضح كما بينت لكم عن الإمام أحمد. ألف ألف، إذن مركبة من أربع، آحاد، عشرات، مئات، آلاف، أليس كذلك؟ قال الكرماني ذكر هذا العدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأربعين، لأن الأربعين عائدة إلى ماذا؟ إلى أربعة، أليس كذلك؟ إذن عائدة إلى ماذا؟ إلى أصل الأعداد التي ستتركب منها هذه الأعداد. قال نعم، فلما أريدت التكثير ضربت في العشرة، أربعة ضرب عشرة يساوي أربعين، أليس كذلك؟ واضح؟ قال أربعة هي الأصل، فضربت في عشرة فوصلت إلى الأربعين، فقال أربعين، لأن الأربعة هي أصل الأعداد، أحد عشرات مئات. قال ثانيا كم
أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد ويحتمى غير ذلك.
نعم، يقول الأمر الثاني كمال أطوار الإنسان بماذا؟ بأربعين، حديث ورد فيها أربعين نطفة، أربعين يوم، طبعا أربعين يوم حديث ابن مسعود صحيح، أربعين يوم يكون نطفة، وأربعين يوم يكون مضغة، وأربعين يوم يكون علقة، هذا أيضا سر. وأيضا ماذا قال؟ فلما أريد التكثير قال كذلك بلوغ الأشد، لما يبلغ الإنسان إلى الأربعين قال بلغ أشده، أليس كذلك؟ واضح؟ فقال لهذا السر ذكر الأربعين، وليس في هذا دليل لبعض الجماعات التي ما شاء الله تحدث بالأربعين، تخرج أربعين يوم ما شاء الله، لماذا فيها أسرار؟ لأن هذا التحديد لا شك أنه محدث، لا يجوز أن يحدد الأمر بأيام معدودة. أما يقال بأنه تنظيم، يقال هذا التنظيم ليس بتنظيم بهذه الصورة، أليس كذلك؟ لأن أولئك الذين يخرجوا هذا العدد يرون أنه عبادة، واضح؟ يرون أن هذا العدد عبادة، ولا شك أن هذا من الأمور المحدثة التي لم ترد عن السلف رضوان الله عليهم، لا نعرف أن الصحابة فعلوا هذا الفعل وحددوا هذا التحديد. نعم. وفي ابن ماجه برقم 46 و900، وابن حبان برقم 65 و300 و2000. قال نعم، لكان أن يقف 100 عام، إذن جاء العدد، أليس كذلك؟ لكن هنا قال 100 ومعنا يقف 40، أليس كذلك؟ خيرا له من الخطوة التي خطاها، قلت وهو حديث ضعيف، فإن في سنده عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب، قال في التقريب رقم 27 و300 و4000 مقبول، قال مقبول، وبينت لكم بأنه إذا قال الحافظ في رجل مقبول بأنه مقبول أي في المتابعات، واضح؟ يعني أنه ضعيف إلا إذا توبع فإنه يصحح، واضح؟ كما ذكر هذا في مقدمته رحمه الله. وقد سبق الكلام على هذا الرجل والراوي عنه وهو ابن أخيه، هناك تكلمت عليه بالتفصيل في صاد 75 و600، طبعا هذه النسخة التي معي. وقول الحافظ في ابن أخيه عبيد الله ابن عبد الرحمن ليس بالقوي، بينت لكم بأن هذا ليس بتضعيف، أليس كذلك؟ بينت لكم الفرق بين قول الحافظ ابن حجر فلان ليس بقوي وفلان ليس بالقوي، وبيان أن هذا ليس بتضعيف، وإنما قوله ليس بقوي هو التضعيف. فرقوا، انتبهوا لهذه الدقة حتى ما تذهب إلى تهذيب تقريب التهذيب وتقول والله الحافظ قال ليس بالقوي وتضاعف الحديث. انتبه، ليس بالقوي يعني ليس بقوة الحفاظ، وإلا فهو ماذا؟ ثقة. واضح؟ لكن قوله ليس بقوي هذا معناه ضعيف. واضح؟ قوله ليس بقوي هذا هو التضعيف. إلا أن بعض أهل العلم لم يقبل قول الحافظ، نرجع إلى الرجل الذي ذكرناه وهو عبيد الله، إلا أن بعض أهل العلم لم يقبل قول الحافظ في عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب مقبول، لأنه قال مقبول، بل هو مجهول، بل هو مجهول، لأن الإمام أحمد قال لا يعرف، لما ترجع صحيح تجد أنه لا يعرف هذا الرجل، وكذا قال الشافعي، والإمام الشافعي أيضا قال لا يعرف، وقال ابن قطان الفاسي مجهول الحال، وأظن أنكم تعرفوا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. واضح؟ من يقول ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ أحد يعرف؟ نعم، أحسنت. مجهول العين هو ما روى عنه راو واحد، ومجهول الحال ما روى عنه اثنان فما فوق. واضح؟ هذا يعتبر مجهول الحال. انظر تحرير التقريب، في المجلد الثاني في صاد 49، وقال المحققان بل هو مجهول الحال فقد روى عنه 3 ضعيفان ومجهول، فقد روى عنه 3 ضعيفان ومجهول، انتهى كلامهم. أقول وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف ابن ماجه رقم 97 و100. نعم، إذن هذا الحديث ضعيف، لكن الآن يبقى أن نرى كيف الجمع بينه وبين الأربعين. قال
وهذا يشكل
يعني الأربعين التي وردت في حديث البخاري ليست من باب التخصيص بهذا العدد، وإنما هو من باب التعظيم. هذا إن صحت الرواية. واضح؟ إن صحت الرواية قلنا بأن الجمع ممكن. كيف؟ الأربعين من باب التعظيم. قال يعني الزيادة 100. واضح؟ يعني من باب التعظيم، من باب التعظيم الزيادة على 40. ولهذا قال يشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين، يعني 40 أطلقت للتعظيم فقط لا أنها عدد معين. نعم. وجنح الطحاوي كما في مشكل الآثار في المجلد الأول في صاد 84 تحت حديث رقم 87. اكتبوا هذه الأمور لأنها تنفعكم بإذن الله مستقبلا، لو أراد الإنسان أن يرجع سيتعب في البحث عن هذه الأمور التي يذكرها الحافظ. نعم.
وجنح الطحاوي إلى التقييد بالمئة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على الواقع، لأنهما لم يقعا معا، إذ المئة أكثر من الأربعين المناسب أن يتقدم ذكر المياه على الأربعين، بل المناسب أن يتأخر.
نعم. الطحاوي رحمه الله ماذا قال؟ قال أو جنح إلى أن التقييد بالمئة وقع بعد الأربعين. لماذا؟ يقول لأن المقام مقام زجر، وغالبا مقام الزجر يشدد فيه، أليس كذلك؟ الخمر بدأ فيها ثم زيد في الزجر ثم زيد في المن، أليس كذلك؟ فيقول المقام مقام زجر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأربعين في البداية، ثم بعد ذلك زيد في هذا الزجر فوصل إلى المئة. قال لأن هذا هو المقام، مقام زجر يناسب الزيادة لا يناسب النقصان، فلا تقول كانت المئة ثم وصلت إلى الأربعين، واضح؟ لأنه يقول المقام مقام زجر يقتضي الزيادة لا يقتضي النقص، بخلاف الحسنات والأجور، المقام مقام ماذا؟ ثواب وإعطاء، إذن يقتضي الزيادة. وضح لكم الفرق؟ قال
وقد وقع بمسند البزار
وين وصلت؟ اقرأ.
ومميز الأربعين كان من السنة ثبت المدعى.
نعم. يقول رحمه الله ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى، يعني الذي ادعى. ما معنى هذا؟ يعني يقول الحافظ إن كان يريد بأن الأربعين أربعين سنة الكلام مستقيم. لماذا؟ لأن المئة عام لا تستطيع أن تجمع بينها وبين الأربعين سنة التي هي عام، واضح الكلام؟ فيقول إن أراد بالأربعين أربعين سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، إن أراد الطحاوي بالأربعين أربعين سنة فكلامه مستقيم، لأنه لا تستطيع أن تجمع بين أربعين سنة والمئة سنة إلا أن تقول المئة سنة زيادة من باب الزجر تأخرت، واضح الكلام ولا في غموض؟ يعني يقول الحافظ رحمه الله الطحاوي ذكر هذا الجمع، قال الأربعين متقدمة والمئة متأخرة، أليس كذلك؟ قال هذا الكلام مستقيم، متى؟ إن كانت الأربعين أربعين أربعين سنة، لأن الحديث جاء مئة عام، فلا نستطيع أن نقول أربعين سنة مع مئة عام إلا أن نقول كما قال الطحاوي بأن الزجر يقتضي الزيادة، فالعام والسنة واحد، إذن المئة متأخرة على الأربعين. لكن لهذا قال الحافظ تتمة الكلام. نعم.
وأما دونها فمن باب أولى،
وأما دونها فمن باب أولى، يعني إن كانت بالشهر أو أقل فمن باب أولى أن يكون الزجر، واضح الكلام؟ يعني إن كانت بالسنة فصحيح أربعين سنة بمقابل مئة عام لا شك أن زيادة، ويقول وإن كان هذا بالشهر أو أقل من السنة، يعني ليست أربعين سنة، لا أربعين يوم أو أربعين شهر كما ورد الشك عن أبي النضر، يقول من باب أولى أن يتأخر المئة عام عن الأربعين شهر وعن الأربعين يوم، لأن الزجر يكون أقوى وأبلغ، واضح الكلام؟ هذا يقول مستقيم على كلام الطحاوي إن حملنا الأربعين على الأربعين سنة أو ما دون السنين من الأشهر والأسابيع والأيام. قال
وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن قطان لكان أن يقف أربعين خريفا.
نعم. يقول وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان لكان أن يقف أربعين خريفا، انظر لكان أن يقف أربعين خريفا، والخريف السنة، أليس كذلك؟ قال
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالة على التعدد.
نعم. ابن القطان رحمه الله قال ابن عيينة وجدنا أنه جزم، أليس كذلك؟ هنا قال لكان أن يقف أربعين خريفا، جزم، والشك قال والشك من طريق من؟ قال والشك في طريق غيره دالا على ماذا؟ على التعدد، لأنه هنا ذكر 40 خريفا وفي طريق الغير لا، إذا هذا دل على التعدد. قال
ذكر الله أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ المعينين عن أبي نمر على الشك أيضا.
يقول هذا إشكال، هذا الكلام مستقيم لو لم ترد رواية أيضا عن ابن عيينة وفيها الشك. أنتم قلتم بأن الشك من غير ابن عيينة، أليس كذلك؟ وما قال الآن بأن الشك في الطرق الأخرى التي جاءت عن غير طريق ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة، الطرق كلها هذه الشك فيها من غير هذا الطريق. قال هذا الكلام مستقيم لو لم ترد هذه الرواية، وهي قال لكن رواه استدرك، فقال لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضا، أيضا جاء الشك فيه. إذن الشك وارد حتى في السند الذي فيه من؟ ابن عيينة. وزاد فيه أيضا
وزاد فيه أوساع، فيبقى أن يكون الجسم والشك وقعا مع الراوي واحد في حالة واحدة.
يقول هذا الأمر بعيد، أن الراوي الواحد يشك ويجزم في نفس الوقت هذا من الصعب في مكان، أليس كذلك؟ أنه يشك ويجزم في نفس المجلس يقول صعب، إلا في صورة واحدة، ما هي؟
إلا أن يقال عنه تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه.
يقول لعله قال لا أدري 40 سنة 40 شهر 40 يوم، ثم سكت، ثم قال 40 خريفة في نفس المجلس. قال إلا إذا كان في نفس المجلس، وهذا فيه ما فيه، لأنه لو كان في نفس المجلس لبين الحفاظ والرواة بأن ابن عيينة لما شك أثبت بعد ذلك في نفس المجلس. لماذا؟ لأنه لو جزم في نفس المجلس ما حصل الشك بدون الجزم، بمعنى أن الذين رووا هذا الحديث بالشك رووه بالشك وسكتوا، أليس كذلك؟ ما ذكروا أنه جزم. الجزم من أمر آخر، طريق آخر. لو كان ابن عيينة جزم في نفس المجلس الذي شك فيه لنقله الحفاظ الذين نقلوا الشك في نفس الوقت وقالوا قال 40 كذا 40 كذا 40 كذا، ثم يذكر الجزم، لكن يترك الجزم ويذكر الشك ويسكت عنه، هذا دليل على أنه لم يجزم في نفس المجلس. وضح لكم؟ دليل على أنه لم يجزم في نفس المجلس، لهذا قال الحافظ وفيه ما فيه، يعني هذا الكلام الاستثناء إلا أن يقال لعله إلى آخره، قال هذا الكلام فيه ما فيه، لأنه كيف يروي الحفاظ الشك الذي جاء في نفس المجلس الجزم به ولا ينقل الجزم ويترك ويذكر الشك فقط؟ قال هذا من يعني بعيد جدا، أليس كذلك؟ قال
قوله خيرا له كذا في روايتنا بالنص على أنه خبر كان.
نعم، يقول رحمه الله قوله خيرا له كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان، لأن كان هنا كان أن يقف 40 خيرا له. إذن خبر كان ما هو؟ خيرا. أين اسمها؟ جملة أن يقف، واضح؟ أن يقف 40 يوما، وأن هذه مصدرية كما هو معلوم، وأن هذه مصدرية يؤول ما بعدها بمصدر، يعني لكان وقوفه خيرا له، واضح؟ لكان وقوفه 40 خيرا له، فتكون أن هذه مصدرية، واضح الكلام؟ قال
ولبعضهم خير،
نعم ولبعضهم خير، يعني بدل خيرا، إذن بالرفع، ما إعراب خير هنا؟ قال الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 76 و200، وأعربها ابن العربي كما في عارضة الأحوذي في المجلد الأول في 65 و300. انظروا إلى الإعراب هنا في كان، قال أعربها ابن العربي على أنها اسم كان، يعني كان خير. خير هذه اسم كان، أليس كذلك؟ أين خبرها؟ أن يقف، يعني الخبر متقدم أن يقف، والتقدير كما سبق لكان خير وقوفه، لكان خير وقوفه 40. واضح الكلام؟ قال انتبه. يقول رحمه الله: وكلنا يعلم بأن النكرة لا يجوز الابتداء بها، كما قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. ابن مالك هنا قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أليس كذلك؟ وهنا نحن قلنا أو أعربها العلماء كان خير، وخير هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. كيف عرفنا؟ قال ابن مالك: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي إلى آخره. يقول: إذن النكرة كيف عرفنا أن خير نكرة؟ نكرة قابل، يعني تقبل ال، نكرة قابل المؤثرة، يعني تؤثر فيها ال، خرج ما لم تؤثر فيه ال كالفاضل، فإن هذا لمح الصفة ما تؤثر فيه، واضح؟ أو واقع موقع ما قد ذكر مثل ذو، واضح؟ ذو الأصل فيها تقبل ال، واقع موقع ما يقبل ال، وهو صاحب، صاحب الصاحب يقبل ال، أو واقع موقع ما يقبل ال مثل ذي، واضح؟ مثل هنا ذو على أنها حكاية نحكيها، وإلا هي مضافة، مثل ذي، فهنا ذو صاحب تقبل، يعني الذي يقبل الموقع، ليست ذو، ذو ما تقبل، وإنما الذي يقبل موقع ذي هنا، واضح الكلام؟ هنا ابن مالك ماذا قال؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، إذن لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. انظر، عند زيد نمرة تقدم ماذا؟ تقدم الظرف أو الجار والمجرور، عند زيد نمرة، واضح؟ جاس. قال عشان نشرح لكم أين الوصف. ونتمم كلام ابن مالك، فإنه قال بعد أن قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، خل لنا، فما نفي تقدم، إذن يجوز الابتداء إذا أفاد هنا لأنه تقدم النفي، فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر في قوله: ويجوز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة، يعني وهل هنا قال: ورجل من الكرام عندنا، وصفه ورجل، فجاز الابتداء به. وقوله: ورغبة في الخير، يعني أن تكون ماذا؟ عاملة. وكذلك: ورغبة في الخير وعمل بر يزين، أن تكون النكرة مضافة إلى آخره. وقد أوصلها بعض النحويين إلى 130 يعني صورة يجوز فيها الابتداء بالنكرة. من أراد أن يرجع فليرجع إلى ما ذكره ابن عقيل، وكذلك أوضح المسالك والكتب التي ألفت في النحو، فإنهم بيّنوا بأن الابتداء بالنكرة جائز في صور وذكروها، وإنما ابن مالك هنا ذكر هذه الأمور، ولهذا قال: وليقس ما لم يقل في النهاية، ولهذا قال: ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل، لأنه لو جمع كثير جدا، واضح؟ قال وليقس يعني قس على ذلك ما ذكره النحاة. المهم هنا موصوفة، يعني وصف هذا الخير بماذا؟ قال لأنه يقف هذا خيرا له من أن يمر، إذن جاز الابتداء بها. قال نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يقال اسمها ضمير الشأن. ما هو ضمير الشأن؟ يعني ما يعود إلى الذهن، واضح؟ هذا هو ضمير الشأن، يعني يكون التقدير لكان هو، واضح؟ لكان هو يعني لكان المار، يعني قوله لكان أين اسمها؟ قال الاسم ضمير الشأن. ما هو ضمير الشأن؟ ضمير الشأن هو الذي يكون في ماذا؟ في الذهن. ما هو في الذهن؟ لو يعلم المار، هذا ذكر مضى، واضح؟ لكان يعني المار، هذا هو ضمير الشأن، يعني اسمها، ما هو الاسم؟ ضمير الشأن، يعني لكان هو يعني المار أن يقف إلى آخره، واضح؟ هذا هو اسم كان. قال نعم.
قوله قال ابن هو كلام غالب وليس من تعليق البخاري، لأنه ثابت في
الموضع من جميع الطرق، يعني والجملة خبروها هنا لما قال أن يقف 40 إلى آخره، هذا يكون خبر لماذا؟ لكان التي اسمها ضمير الشأن. قال قوله نعم. وقال أبو النضر، هذا من كلام من؟ قال أبو النضر، قال هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري، يعني الإمام مالك الذي يروي عن أبي النضر. قال وقال أبو النضر لا أدري 40 يوم أو شهر أو سنة. قال لأن هذه الزيادة ثابتة في الموطأ من جميع الطرق، فدل هذا على أنها من رواية من؟ من قول مالك، نعم، يعني من كلام مالك عن أبي النضر.
وكذا ثبت في رواية الدوري وابن جرير كما ذكرنا.
قال الإمام النووي في شرح مسلم في المجلد الرابع في صاد 300 نعم.
في دليل على تقريب المرور، فإنما الحديث من الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى.
نعم، الإمام النووي قال وفي هذا الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. لماذا؟ لأن هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا لأمر محرم. قال نعم. قال ومقتضى ذلك أن يعد هذا الفعل من الكبائر، يعني من كبائر الأمور. لماذا؟ من كبائر الذنوب. لماذا؟ أن هذا الوعيد لا يكون إلا لذلك، قلت. ولهذا عدها أيضا الهيتمي من الكبائر، الهيتمي عدها من الكبائر كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر في المجلد الأول في صاد 300 عدها الهيتمي من الكبائر. نعم. نعم. يقول وفي الحديث أخذ القرين عن قرينه، والله طلب يحضر عند الشيخ فلان، أنا ما استطعت أكمل ما قال الشيخ، أريد أن أكمل، لا يأخذ من أي إنسان، والله يجد قرين معه تلميذ طالب، يأخذ مما هو من هو مجتهد ويعلم بأنه إذا كتب كتب بتحقيق، لا أنه يكتب ويترك ثم يقول والله هات أنا أنقل عنك. ولهذا يختار من ينقل عنه، وهذا معروف في علم المصطلح، إذا أراد الراوي أن يوثق نسخته هذه من الأمور التي توثق بها النسخة، أن يأتي إلى تلميذ قرين له أو يأتي إلى شيخه، والغالب أن التلميذ يأتي إلى قرينه فيقول له ماذا أخذت، ماذا كتبت عن الشيخ، يقول كتبت كذا 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 كذا، ثم ينقل النقص، وهذا معروف عند المحدثين. نعم. او الاستثبات، يقول والله انا سمعت الشيخ يقول كذا، هل صحيح قال كذا او الكلام انا ما يعني في شك، استثبت انا سمعت الشيخ قال كذا صحيح؟ قال نعم هو قال كذلك، يسأل القرين الذي يستطيع ان يستثبت منه. واضح؟ هذا ايضا معروف عند المحدثين. قال
وفيه الاعتماد على خبر واحد لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على
العلو اتفاقا برسول المذكور. نعم، يقول رحمه الله تعالى وفيه الاعتماد على خبر الواحد، لماذا؟ لأن زيد ماذا فعل؟ أرسل إلى أبي جهيد، أرسل من؟ أرسل بسر، فاعتمد على بسر فقط وهو واحد، قال له اذهب واسأله عن كذا وكذا ثم ارجع. إذن خبر الواحد يقبل، واضح؟ ولهذا قال الاعتماد على خبر الواحد سواء كان في العقيدة او في الفقه، ولم يكن يعرف الصحابة رضوان الله عليهم هذا التفريق المحدث المبتدع عند المعتزلة وغيره، من ان والله خبر الاحاد يقبل في ماذا؟ في الاحكام، اما في العقيدة فلا. فهذا قول مبتدع وقول هدم الشرع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الأحكام لا تكون أحكام إلا بعد اعتقاد. بالله عليكم، رجل يريد أن يطبق حكم شرعي، كيف يستطيع أن يطبق حكم شرعي بدون اعتقاد في نفسه؟ إذن ما تنفك حتى في الأحكام عن الاعتقاد. ولهذا ما كان السلف رضوان الله عليهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين أصول وفروع، ما كان هذا الأمر معروف عندهم كما بينت لكم هذا في شرح المذكرة. كان الدين كله واحد، لكن يفرق، يقولون اعتقاد وأعمال، واضح؟ أما أن يقال والله أصول وفروع فنسهل من هذه الفروع، هذا لا يعرف عند السلف أبدا، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا خبر الآحاد يؤخذ في الأحكام كما يؤخذ في العقائد، ويؤخذ في العقائد كما يؤخذ في الأحكام ولا فرق، إذ كل من عند الله، أليس كذلك؟ سواء كان خبر أحد أو لم يكن خبر أحد، والسنة في ذلك مليئة. تحولوا عن القبلة لما نزل التحول بماذا؟ برجل واحد، أليس كذلك؟ ثم يقال لهؤلاء المفرقين بين العقيدة والفرع، يقال لهم أليس الاستعاذة من أربع حكم هذا تسمونه أنتم فرع في الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيل آخرين، أليس هذا في الصلاة يقال في التشهد؟ الجواب بلى. يقال لهم هل تقولون به؟ ما الجواب؟ إن قالوا نقول به لأنه حكم في الصلاة، قلنا لكن يتضمن عقيدة، أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، كل هذا عقيدة. إن قالوا ما نأخذ به، قلنا هدمتم الفروع، لأن هذا أيضا فرع يقال في الصلاة، فليس لهم منص، أليس كذلك؟ ولهذا هذا من التفريعات المحدثة التي قالت بها المعتزلة وتابعهم في ذلك بعض الأشاعرة، عرفتم؟ فبدأوا يحملوا معول خبر الآحاد يفيد الظن، ثم بعد ذلك قالوا والله هذه الظنون لا نقبلها. نقول لهم أفاد الظن، أفاد القطع، هذا بحث، وبحث العمل به أجمع أهل السنة ولا خلاف بينهم بأن خبر الآحاد يعمل به سواء كان في عقيدة أو في غيره، واضح؟ ثم يقال لهم حتى لو قلتم بأنه يفيد الظن، وقلنا بأنه يفيد الظن وافقنا، واضح؟ يقال لهم إفادة الظن هذه عمل بها السلف، فهل أنتم خير من السلف؟ هل أنتم خير من السلف؟ سيقولون لا. قلنا إذن يجب أن تعملوا بخبر الآحاد ولو أفاد الظن حتى في العقيدة. ولهذا يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قصة ظريفة، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة بأن رجل داعية ومتخرج ما شاء الله من مكان، يقول بأن ما نقبل خبر الآحاد، متأثر يعني، فجاء يدعو، فأول ما بدأ يشرح في العقيدة وقال وإياكم أن تقبلوا خبر الآحاد في العقيدة، فإن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة لأنه ظني والظنون قد ذمها الله إلى آخره. فكان رجل فطن، طبعا هذا هو يدعو في الغرب ليس هنا، يعني يدعو في
دولة أجنبية. فرجل فطن لهذا القول فقال له: يا فلان، لا نقبل خبر الآحاد إلا إذا كان لا نقبل العقيدة إلا إذا كان بالتواتر. قال: لا تقبل إلا إذا كان بالتواتر. قال له: قم وانصرف إلى بلدك وأتي بعدد نستطيع أن نظن بأنه بلغ التواتر، ثم حدثنا أنت في العقيدة. أنت رجل واحد تحدثنا في العقيدة، وكيف نقبل خبرك وأنت أحد؟ فبهت الذي كفر. أفحم، ماذا سيقول؟ إن قال لا خذ ما يستطيع، يقول له أنت أحد، يقول أنا أقرأ الكتب، يقول أحد، ما نقبل قوله حتى نطلع نحن على الكتب، حتى نحن إلى آخره. جاهل مركب يدعو إلى شيء ويناقض نفسه مرات وحرات. فنسأل الله السلامة وأن يحفظنا من هذه العقائد الفاسدة الضالة التي تهدم الإسلام ولا تبني. نعم.
وبه
تعالى
له
كتاب
الوعيد.
كم بقي لنا؟ نقطة. إذا كان أحد لديه سؤال أو بالنسبة. هذا ما يعرف عن السنة وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعلوم والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله: هل يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية؟ الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فقط إذا كان حاج الهدي معه فقط، أما الأضحية فلا، إلا في صورة واحدة فقط، إن كان ترك هذه الأضحية عند أهله ووكل أهله أن يضحوا مثلا، فقال: أنتم ضحوا عن البيت وكذلك اشركوني في هذه الأضحية، فنعم فهذه الصورة جائزة. أما أنه والله يهدي ويضحي في نفس المكان فهذا مما لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن السلف، لكن تبقى المسألة والإشكال، وهو إذا كان متمتع، نحن نقول من أراد أن يضحي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده كما في مسلم، فهذا الرجل متمتع، إذا انتهى من العمرة ماذا سيفعل؟ إذن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، واضح؟ فنقول يأخذ لأن هذا هدي ونسك، لأن هذا نسك فيأخذ، ثم بعد أن يأخذ من شعره يتمتع بكل شيء إلا أنه لا يأخذ بعد ذلك لا من شعره ولا من أظفاره كما قال العلماء. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل الذي يذكر عن أهل العلم. تقول: هل تعليم الأولاد في سن 4 سنين أو أقل قليلا أن المصلي إذا نظر إلى السماء فإن الله يخطف ويأخذ بصره خطأ؟ لا، ليس بخطأ، لأن هذه سنة تعلم للأطفال ولا بأس بها، يعني يبين له بأنك لا تنظر في الصلاة إلى السماء، واضح؟ أما خارج الصلاة فلا شك أنه يجوز، وهذا من باب تعليم السنن التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نعلم أولادنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقال العلماء أو استنبط العلماء بأنه يعلم الولد من السابعة، وهي تقول من سن 4 سنين، نقول لا بأس، إذا كان من باب التعليم فهذا أمر لا محظور فيه إن شاء الله. تقول: خاصة أن هذا الأمر ارتبط عندهم في الصلاة فقط لا في كل أمور الحياة، وتذكر هذا الأمر دائما عند الصلاة. نعم، لا بأس كما قلت، وخاصة أن الطفل إذا عود وتعود على عدم النظر إلى السماء ثم كذلك تعود على عدم النظر إلى اليمنى واليسرى، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى خشوعه بإذن الله تعالى يعني في المستقبل، وهذا من باب التعليم على عدم الالتفات وعلى عدم رفع الصلاة. تقول: تكرر كثيرا في الفتح وفي رواية كريمة. هذه الرواية في الروايات البخاري، واضح، التي جاءت النسخ، فالكشميهني وغيره يروون نسخ البخاري، وكريمة أيضا من ضمن من روى نسخ البخاري، وتجد زيادة عند هذا وليس عند هذا، وهذا من باب بيان عظم هذا الكتاب وهو صحيح البخاري. انظر الروايات التي جاءت عنه فإنه قد أتقن وحفظ بحفظ الله تعالى، ولهذا أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وليس فيه إلا من انتقد، وهو أمر يسير، وقد انتقده الدارقطني وقد جاوب أو أجيب على هذه الانتقادات من بعض أهل العلم. نعم، له ذلك وعليه أن يمسك. نعم، بمجرد النية عليه أن يمسك. كفعل ما يحضرني الآن، لكن كنصوص عامة لا شك أن الصيام داخل في الأعمال التي حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل عشر ذي الحجة. نعم، ما ثبت، لكن نحن نقول من جهة العام. واضح؟ أنت دائما تمسك اللحن تقول تقصير، سيظن أنك تجيز. هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، مسألة عدم الأخذ من الأظافر والشعر، هل هو عام لجميع أهل البيت أو هو خاص بالمضحي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب الحسن البصري ونقله ابن حزم بأن هذا عام، لأنه قال من أراد أن يضحي، فقال من أراد وكل من أراد أن يضحي، ومن سيضحى عنه هم أرادوا الأضحية، إذن عليهم أن يمسكوا. وقال آخرون لا، إنما، وهم الجمهور، قالوا إنما هو محمول على المضحي فقط، لأنه هو الذي سيضحي، أما أنه يدخل فلان ولا يدخل فلان فهذا أمر خارج عن الإرادة، ولكل وجهة وقول. نعم، الأحوط أنه يعني إن أمسك مع أهله كان أحوط، وإن كان قول الجمهور أقوى من جهة الدلالة. نعم،
المرأة
تضحي؟ نعم، لها أن تضحي. إذا
ضحت
ماذا يقول؟ لا شك أنه يسمي ويضحي، وما في إشكال، أهل بيته ثم ولا تلك أيضا تضحي عن نفسه، ما يمنع. هل كل محدث فقيه؟ الغالب في المحدثين فقهاء، واضح؟ و أيضا ليس كل فقيه محدث، فالمحدث هو الذي يروي الأحاديث، وقد يكون يصحح ويضعف، ولا يلزم منه أن يكون فقيه. وكذلك ليس كل فقيه محدث، فإن الفقهاء ما شاء الله تجد يذكر الأحاديث ما هب ودب، لكن هذه الشنشنة التي قد يستغلها بعضهم في الطعن في بعض المحدثين كأمثال الشيخ ناصر رحمه الله، بعضهم يقول والله هذا محدث وليس بفقيه، نقول هذا جهل مركب، ولا أقول جهل بسيط، جهل مركب. لماذا؟ لأنه من قرأ كتب الشيخ ناصر رحمه الله جزم بأنه فقيه، يكفي في ذلك أن تقرأ أحكام الجنائز فقط، أجزم من قرأ هذا الكتاب سيجزم بأنه فقيه، ومن قرأ تمام المنة، ومن قرأ السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، ومن قرأ ومن قرأ عالم بأن الرجل فقيه. بل أنا وقفت على بعض المسائل، الشيخ يتكلم بمسائل أصولية دقيقة حتى بعض الفقهاء قد لا ينتبه لها، ذكر مسائل دقيقة جدا في أصول الفقه قد لا يقف عليها حتى بعض الفقهاء ولا ينتبه لها، فالرجل لا شك أنه فقيه.